إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: ينفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية المباركة أن الرفعة للمؤمنين عامة ولأهل العلم خاصة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من باب رفع الخاص العام. فالمؤمنون أجمعون أن الرفعة عند الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانهم، والعلماء خاصة لهم رفعة أخص عند ربهم سبحانه وتعالى بسبب علمهم وصلاحهم. وبتفاوت الإيمان والعلم والعمل الصالح تتفاوت الرفعة عند الله عز وجل. وكلما ازداد الإنسان إيمانا وعلما وعملا ازداد رفعة عند ربه سبحانه وتعالى، وكلما حصل له من ذلك النقص حصل له من الرفعة عند ربه جل وعلا. وكثير من الناس يأخذون من العلم بحسب، فمن ازداد علمه ازدادت رفعته عند الله سبحانه وتعالى، ومن نقص علمه أو نقص إيمانه أو نقصت أعماله الصالحة نقصت من الرفعة بقدر ذلك يا عباد الله. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن يأخذه من يرفعه الله سبحانه وتعالى، ويأخذه أناس فيكون حجة عليهم ويكون خفضا لهم عند الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك بن أشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فما من إنسان إلا ويكون القرآن إما حجة له وإما حجة عليه. فكن حريصا أيها المسلم أن تنتفع بالعلم. وكم من أناس يطلبون العلم ولكن لا يصلون إلى درجة العلماء، ولا يصلون إلى الرفعة المطلوبة عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب أنه لم يسلك الطرق الشرعية، لم يسلك الطرق التي سلكها العلماء الربانيون في طلبهم للعلم النافع. فأحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإياكم بسبل وصول طالب العلم إلى المعالي، ووصول طالب العلم إلى الدرجة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس. ومن أعظم هذه الأمور أن يكون طالب العلم مخلصا مع الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، صادقا مع الله جل وعلا، فبحسن نيته وإخلاصه وطلبه للعلم يرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ويسر الله سبحانه وتعالى عليه طلب العلم بحسن نيته وبصدقه مع الله جل وعلا. فتطلب العلم أيها المسلم من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك، ومن أجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ومن أجل أن تنفع المسلمين بما تتعلم وتعلمه الخير، فتزداد أجرا وثوابا عند ربك سبحانه وتعالى. هذه النية التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم، يرجو ثواب ربه سبحانه، يرجو رضوان الله سبحانه وتعالى. لا يطلب العلم من أجل أن يتصدر به في المجالس، ولا من أجل أن يثني الناس عليه، ولا من أجل أيضا أن ينال بذلك دنيا، أو ينال بذلك شهرة، أو ينال بذلك أمورا من أمور الدنيا، نعوذ بالله. هذا الحال من كان عليه من طلبة العلم فإنه لا يثبت على ذلك، وسرعان ما يترك طلب العلم النافع لأن نيته ليست صادقة مع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن النسائي من حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه: إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. وهكذا أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف وبنحوه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. انظروا لما كان صادقا مع الله بلغ إلى المرتبة الذي يريدها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم مخلصا لله وصادقا مع الله يريد ثواب الله، يريد رضوانه، ويريد الدار الآخرة، ولا يريد به شيئا من متاع الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه وييسر عليه. وهكذا تذكر يا طالب العلم أنك إذا أدخلت في نيتك شيئا من أمور الدنيا أو من الثناء أو الرياء أو السمعة فإن هذا وبال عليه، كما تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: أول ما يمضى عليه من الناس يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء. فقد قيل. ثم يمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. قال والآخر: من تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالما فقد قيل، وقرأت ليقال قائما فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. والثالث: رجل وسع الله عليه من المال فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت من باب من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. فانظروا إلى حال هؤلاء الثلاثة الأصناف لما لم يخلصوا نياتهم مع الله سبحانه وتعالى، ومنهم طالب العلم. لا تظن أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى بغافل عما في قلبك وعما في صدرك، إن الله لا يخفى على أي شيء فهو في السماء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فجاهد نفسك يا طالب العلم على إخلاص النية، واعلم أن الشيطان حريص عليك. الشيطان حريص على أن يغلب نيتك، فاحذر. فأحذر نفسي وإخواني من مداخل الشيطان في النيات. وكم من الناس من السلف كانوا يجاهدون أنفسهم على نياتهم، كانوا يجاهدون أنفسهم على تصحيح النيات. فإن الشيطان حريص على المسلم أن يدخل على قلبه شيئا من الرياء أو من السمعة فيحبط عمله. فماذا بعد ذلك إذا حبط عليك خير الأعمال أو من خير الأعمال وهو طلب العلم؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين من حديث جند بن عبد الله، وهو في مسلم عن ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن يراه يراه الله به. وفي سنة أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم أو من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله، لا يريد به شيئا، لا يريد به إلا شيئا من متاع الدنيا، لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. فانظروا إلى هذا الخطر العظيم على طالب العلم. فجاهد نفسك، فالشيطان عدو لك في قلب النية عليه. فكم من أناس التمسنا منهم الإخلاص، التمسنا منهم الصدق في طلبهم للعلم، وما تشعر إلا بعد أيام وقد أصبح يريد بطلبه ويريد بعمله شيئا من متاع الدنيا، فيزيل الله نعمته عليه. كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا اقتربت النية عليك يا طالب العلم، تسلط الشيطان عليك، تسلط الشيطان وصرفك عن الخير والعياذ بالله. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تصحيح النية، واستعن بالله من الشيطان الرجيم، واسأل الله الثبات على دينه وعلى ما يرضيه. ومن الأمور أيضا التي تجعل طالب العلم يثبت على الخير وعلى طالب العلم وينفع الله بعلمه، أن يكون متابعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لا مبتدعا، سنيا لا خلفيا، متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل بالعلم، أن تكون متابعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كنت حافظا للقرآن وحافظا للأمهات السن ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت مبتدع في دين الله عز وجل، فلا ثمرة في علمك ولا بركة فيه، لا بركة في العلم، وأنت تخالف نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمك حجة على حجة عليك. ينطبق عليك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ويخطب به آخرين: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وينطبق عليك حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك وعليك. صار القرآن والسنة حجة عليه. فمن ابتدع في دين الله وخالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بركة بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا يفلح إنسان أتاه الله علما وابتدع في دين الله، يصير علمه وبالا عليه. روى الإمام الترمذي
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالابتداء في دين الله عز وجل محكم لبركة العلم، ولا يستفيد الإنسان من علمه ويمسح في علمه، يمسح في العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحذار حذار يا طالب العلم أن تسلك غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، تسلك سبل المبتدعة، سبل الضلال، الأهواء المتفرقة، وإياك أن تعالي على باطل وتوالي عليه وتعالي عليه فتقع في البدعة من حيث لا تشعر، فيمحق به العلم الذي عندك، تذهب عليك بركته ويذهب عليك فائدة العلم الذي حملته في صدرك بسبب عنادك على الباطل وولائك على الباطل وعنادك من أجله. فاتق الله يا طالب العلم واحذر على نفسك. ومن الأمور أيضا التي تكون سببا لثبات طالب العلم على العلم ولوصوله إلى المعالي بإذن الله جل وعلا وإلى الرفعة عند ربه، أن يحذر على نفسه من الدنيا، أن يحذر على نفسه من فتنة المال وفتنة الدنيا. فما فتن إنسان بمثل هذه الفتنة، وما أكثر ما من يفتن بها من الناس من سائر المؤمنين ومن خواصهم طلبة العلم. كثير من الناس يفتن في الدنيا وفي المال، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: وينبغي عليك يا طالب العلم أن تتدبر هذا الحديث، وكلنا أو أكثرنا قد سمع به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما لإبان جائعة أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. معنى الحديث أن حرص الرجل على المال والشرف يفسد دينه، حرص الرجل على المال والشرف يفسد دينه، وليس فساد الذئب للغنم، ليس فساد الذئبين اللذين أرسلا على غنم بأعظم من فساد هذا الرجل عند أن حرص على المال والشرف لدينه. ففساده لدينه ليس بأعظم من فساد الذئبين للغنم. قال العلماء: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذئبين لمزيد بيان أنها تفسد إفسادا عظيما في تلك الغنم. والذئب إذا كان جائعا ضاريا أفسد أكثر، لأنه بجوعه وبضراوته يفسد أكثر. وأيضا الذئب لا يكتفي واحدا، بل ينهش من هذا وينهش من هذا ويأكل من هذا حتى يفسد الغنم كاملة. فحرص الرجل على المال على الشرف لدينه، حرص الرجل على المال والشرف أفسد لدينه من ذلك الذئبين اللذين أرسلا في تلك الغنم. فتدبر هذا المثل النبوي يا طالب العلم. فحرص الرجل على المال والدنيا تذهب عليه بركة العلم. والله لقد رأينا أناسا أعطاهم الله علما كثيرا، من حفظ للقرآن وحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما دخلت الدنيا في همته وصار يهتم بالدنيا وينشغل بها وسلط علمه في الدنيا صرفه الله سبحانه وتعالى عن الخير، ولم يثبت على طلب العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فنبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن تكون الدنيا مبلغا للعلم والعياذ بالله. خسر أناس جعلوا العلم سلما للدنيا، هذه خسارة الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تفكر أيها المسلم في هذا المثل العظيم. إنسان أعطاه الله عز وجل من العلم، أعطاه الله عز وجل الكتاب، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع الهوى، فشبهه الله سبحانه وتعالى بأخص الحيوانات فمثله كمثل الكلب. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبهه الله سبحانه وتعالى بالحمار لأنه لم يعمل بعلمه ولا يعلم ماذا في هذه الأسفار. فينبغي لطالب العلم أن يحذر على نفسه من الدنيا وشهواتها. وإذا صار للدنيا هم في قلبك فاعلم أنك مصروف عن الخير إلا أن يشاء الله، وإلا أن تتوب إلى الله وتصحح نيته. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في الدنيا همه شتت الله شمه وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فاحذر يا طالب العلم، احذر من سبل الشيطان، واحذر من مداخل الشيطان. لا يأتيك الشيطان ويقول لك: أنت بحاجة إلى المسكن، أنت بحاجة إلى المركب الحديث أو إلى السيارة، أو بحاجة إلى الراتب الشهري، والأولاد بحاجة إلى مسكن، ومن سيعودهم؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأي الوعدين تأخذ به والعياذ بالله؟ أي الوعدين تثق به وتستيقن به؟ أيها المسلم، لا شك أنه وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. وأما الشيطان فإنما هي أماني يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. احذر يا عبد الله من تخويف الشيطان لك بالفقر. كلما فكرت بالفقر وتخوفت منه فاعلم أنها من وساوس الشيطان في صدرك، عليك أن تستعيذ بالله من ذلك. كلما فكرت بالفقر وتخوفت منه فاعلم أن هذا من خربات الشيطان، فعليك أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعليك أن تكثر من قراءة المعوذات، وعليك أن تكثر من ذكر الله جل وعلا حتى ينصرف عنك هذا العدو. والله يا إخواني في الله، إن النيات إذا صرفت إلى مثل الأمور زار قلب الإنسان ويجد ضيقا في صدره، يجد الضيق. وجرب من نفسك وتدبر أيامك، إذا جاء يوم من الأيام هذا الوسواس يخوفك الفقر ويخوفك من الدنيا ويمنيك فيها، انظر إلى حالك في ذلك اليوم، وأنت تجد في قلبك الضيق وتجد في قلبك نعم الضنك، الله، واطمأنت إلى وعد الله سبحانه وتعالى القائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. واطمأنت إلى قول الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي، والله إنك لتجد طمأنينة عظيمة في صدرك بسبب حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى. فاحذر يا طالب العلم، واحذر أيضا يا من يحب الخير والسنة. فطلب العلم ليس مقصورا على من تفرغ للعلم، بل كل من جلس في حلقات العلم فهو طالب للعلم، وكل من سال العلماء فهو طالب للعلم. وما أحسن ذلك الحديث الذي رواه الترمذي من حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه، وقد جاء زيد بن حويش يسأله عن مسألة واحدة عن المسعى الخفين: ما جاء بك يا زيد؟ قال: ابتغاء العلم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. في مسألة واحدة بشره بهذا الحديث. فمعشر المسلمين، ينبغي على جميع المسلمين، كبيرهم وصغيرهم، شيخهم وشبابهم، أن يكونوا طلابا للعلم. وإن كان شيخا كبيرا يحضر حلقات العلم ويطلب العلم لله سبحانه وتعالى، وإذا أشكل عليه شيء سأل عنه العلماء ويجيبونه، وهذا طلب العلم. شاهدنا من ذلك أن طالب العلم أيضا يكون نزيها عن الدنيا، حذرا على نفسه منها، يحذر على نفسه من مداخل الشيطان، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكون هذا سببا في وصوله إلى الخير، وفي وصوله إلى الدرجة العالية التي يسعى إليها كل عالم، ويسعى إليها الصالحون بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور أيضا أن يحذر المؤمن، يحذر طالب العلم على نفسه من العجب واحتقار الآخرين. احذر يا طالب العلم، يا طالب العلم على نفسك أن تعجب بنفسك وأن تحتقر غيرك. وإن كنت حافظا للقرآن، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتح الله عليك بالعلم، فتح الله عليك بالخطابة، فتح الله عليك بالتدريس، بحسن الإلقاء وغير ذلك من الأمور، فاعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليك، لا بحول منك ولا بقوة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد آتاه الحكمة والحكمة والنبوة، وآتاه الله سبحانه وتعالى الرسالة، وختم به الأنبياء والمرسلين، وجعله من خير المرسلين، من خير أوليائه ومن خير المرسلين. ومع ذلك يقول له: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. وهذا موعظة للمؤمنين، هذه الآية موعظة لجميع المؤمنين. فنحن أولى أن نخشى على أنفسنا أن يذهب الله سبحانه وتعالى من بين أيدينا نعمة بسبب بعدنا، فعليك أن تتواضع يا طالب العلم، وتعلم أن ما أوتيته من خير ومن علم ومن هداية فهو من فضل الله عز وجل عليك، لا بحول منك ولا بقوة. فتواضع، تواضع لله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعبد إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله. وروى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع يزيدك علما بإذن الله ويرفعك الله سبحانه وتعالى. أما على قلة على غير ذلك. أنت استفاد من الشدائد بسبب طلبك للعلم، بسبب تفرعك لحفظ القرآن، تروح في المسجد عند جدار من جدران تراجع القرآن حتى يفتح الله عليك بحفظه يا طالب العلم. اروح في المسجد ولازم المسجد حتى يفتح الله عليك بحفظ القرآن، لازم المسجد وحلقات العلم حتى يمن الله عليك بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم حلقات العلم حتى يفتح الله عز وجل عليك بالعلم. العلم يحتاج إلى صبر، ولذلك كثير من الناس لا صبروا عليه لأنه شديد. يحتاج إلى أن تصبر على حفظ القرآن، يحتاج إلى أن تصبر على حفظ السنة، على حلقات العلم. وأمر الله يسير على من يسر الله عليه، ويسيرا على من توكل على الله واستعان به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله سبحانه وتعالى يسر على من رأى منه الشقة والإخلاص، وعلى من رأى منه الاستعادة والتوكل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالصبر يا طالب العلم، اصبر على طلب العلم، اصبر على ما ينالك من الشدائد، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اصبر على ما تجده من أذية الناس والتهابك لأنك ضيعت نفسك، أو لأنك مستعجل تريد الأكل وتريد ولست قويا على العمل أو ما أشبه ذلك. هذه اتهامات باطلة. فطالب العلم ربما كثير منهم يستطيع أن يتفرغ للدنيا، يستطيع أن يجمع من الدنيا ما لا يجمعه كثير من أهل الدنيا، ولكن إذا تفرغ لله ومن أجل الله والله إنه ليعتبر جهادا، ليعتبر جهادا في سبيله. أن يتفرغ للعلم يحفظ القرآن ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلم العقيدة الصحيحة، ويتعلم الفقه الشرعي، ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلم العلوم الشرعية. جهاد عظيم والله. جاهد المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فمن الجهاد طلب العلم النافع يعتبر جهادا في سبيل الله. فعليك يا طالب العلم أن تصبر على ذلك، وتعلم أنك في جهاد، أنت والله في جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومعلوم أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين كان باللسان وكان بالبيان. فينبغي عليك يا طالب العلم أن تصبر، صبر نفسك، صبر نفسك، واعلم أنها لا بد من شدائد، لا بد أن تمر عليك الشدائد والبلاء، وليس إنسان إلا سيبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ستبتلى يا طالب العلم، ولكن صبر نفسك وتذكر سيرة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل سيرة الأنبياء كيف ابتلوا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل
إياك أن تعتمد على قوة، أن تعتمد على بلاغة إلى غير ذلك.
بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالتوكل على الله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعليك أن تكون متوكلا على ربك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتوكل على الله يا طالب العلم، واستعن بالله، ولا تركن إلى قوة، لا تركن إلى حفظ، لا تركن إلى بلاغة، لا تركن إلى أحد من الناس. اعتمد على الله واستعن بالله سبحانه وتعالى، وعالج نيتك، عالج النية، وتفقد قلبك، وتفقد القلب، هل تعلق بغير الله أم هو متعلق بالله سبحانه وتعالى. وعلى
لماذا استمرت؟ لماذا انقطعت؟ لا تنقطع.
عليكم بالروح والمطر وشيء من الدنيا. المسافر يتقوى في أول النهار وفي آخره وفي شيء من الليل على سفره، كذلك طالب العلم يتقوى في هذه الأوقات على طلبه العلم النافع. وينبغي أن يكون طالبا لأمور مهمة. لا تشغل نفسك يا طالب العلم بعلوم لا تنفع. العلوم كثيرة، عليك أن تجتهد أولا في حفظ القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل العلم نصب للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا وجهت الصفات المشية ونفيا حذرا من التمثيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم. لا تشغل نفسك بعلوم لا تنفعك. وهكذا أيضا العلم أن تعلم معنى الآيات، تراجع تفاسير الآيات، تراجع معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم أن تتعلم العقيدة الصحيحة حتى تنجو من البدع والضلالات، تعرف المعتقد الصحيح، تعرف الصراط المستقيم. العلم أن تتعلم أيضا الأقوال الباطلة حتى تحذر منها. كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي الصحيحة، تتعلم أمور دينك، كيفية الصلاة والصيام والزكاة والصلاة والحج وغير ذلك من أمور العبادات، تتعلم أحكام المعاملات، تتعلم الفقه الشرعي، هذا هو الذي ينفعك يا عبد الله. تتعلم من العلوم الأخرى ما يعينك على فهم ذلك، تتعلم من مصطلح الحديث ومن أصول الفقه، وهكذا أيضا من النحو من اللغة العربية ما يطول لسانك، ومن تلك العلوم أيضا ما تستعين به في فهم الأدلة الشرعية وغير ذلك من الأمور. ولا يضيع الإنسان عمره في علوم لا تنفعه كعلم الكلام والفلسفة وكالعلوم الدنيوية، وكذلك أيضا التوسع في أصول الفقه فقد دخل فيه كثير من علم الكلام، وهكذا أيضا التوسع أيضا في البلاغة وغيرها قد دخل فيها كثير من علم الكلام. فالحذر يا طالب العلم، العمر قصير، ونعم والناس بحاجة إلى العلم، الناس بحاجة إلى العلماء، الناس بحاجة إلى من يعلمهم وإلى من يربيهم وإلى من يبصرهم. وكما قيل إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، لو بقيت ألف سنة ما أتممت العلم. ولكن خذ من العلوم أحسنها وخذ من العلوم أنفعها. عليك بحفظ القرآن، عليك بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بحفظ الصحيحين إن استطعت، إن لم تستطع فاحفظ في رياض الصالحين، احفظ في علوم المرام، احفظ يا عبد الله في الصحيح مسلم مارس الصحيحين، احفظ إذا لم تستطع هذا كله، إذا لم تستطع لهذا كله فاحفظ ولو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عبده، احفظ الأصول الثلاثة لهذا الإمام رحمه الله تعالى، احفظ أيضا الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله وما أشبه ذلك. يا طالب العلم لا تكسل، يا طالب العلم لتكن همتك عالية، في نفع نفسك وفي نفع المسلمين. الناس بحاجة إلى العلماء، يموت العالم، الذي قد نفع الله بعلومه، العالم الرباني، ولا تجد من هو مثيله إلا من رحم الله، ولا تجد ذلك إلا على قلة وندرة. ولكن إذا مات الطبيب تجد أطباء كثر، إذا مات المهندس تجد المهندسين كثر، بل قد ضاقت البلاد ربما نعم كثروا حتى صاروا ربما بعضهم لا يجد وظيفة، وأين العلماء الذين ينصحون المسلمين؟ أين العلماء الذين يربون الناس؟ أين العلماء الربانيون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فترت الهمم يا طالب العلم، لا تفتر همتك، قوي همتك واسأل من الله سبحانه وتعالى الإعانة والسلام. اسأل من الله الإعانة والسلام. وهذه من الوصايا أيضا لطالب العلم، أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعاء اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فعليك ان تسال الله سبحانه وتعالى العلم. الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل رب زدني علما. امره ان يسال ربه ان يزيده من العلم النافع، ان يزيده من العلم النافع. فينبغي عليك يا طالب العلم ان تدعو الله عز وجل كثيرا، وايضا تستيقن بان الله سبحانه وتعالى ما سيغيره. عليك باليقين يا طالب العلم، وتعلم ان الله سبحانه وتعالى ما سيغيره. سيفتح الله سبحانه وتعالى عليه، وسياتي اليوم الذي ينفع الله عز وجل به وبعلومه. ما عليك الا بالصبر وباليقين بربه، واجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فالصبر واليقين تنال الامام في الدين. بصبرك ويقينك يا طالب العلم تنال الامام في الدين. عليك بذلك يا عبد الله. وهكذا ايضا ينبغي على طالب العلم ان لا يشدد نفسه، لا يشدد نفسه، وليجعل همته على شيء معلوم. اقبلت على القران اصبر عليه، اقبلت على متن من الاحاديث اصبر عليه حتى تكمله. لا يبقى متشددا ينتقل من كتاب الى كتاب، يحفظ في هذا الكتاب اياما ثم يتركه، ثم ينتقل الى كتاب اخر، او يدرس في هذا الكتاب اياما ثم يتركه، ثم ينتقل الى كتاب اخر. هذه من الافه، التقطع من افه العلم، التقطع وعدم اكمال الكتب. هذا لا ينتفع به طالب العلم، بل ارغب حتى تكمل ذلك الكتاب، وحتى تكمل حفظ ذلك الكتاب او دراسه ذلك الكتاب. عليك ان تصبر يا طالب العلم حتى تكمل. واما التنقل فلا يفيد. وهكذا اذا اقبلت على بحث اصبر عليه ولا تنقطع عنه حتى تكمله. هكذا يا عبد الله، اقبلت على بحث لا تشغل عنه، واذا شغلت باعمال اخرى فاجعل له وقتا يسيرا، ولو وقتا يسيرا تستمر فيه حتى يعينك الله سبحانه وتعالى على الاكمال. واذا شغلت اكثر فلا يكون اشغالك كثيرا، ينبغي ان تعود الى بحثك في اقرب وقت. فينبغي لطالب العلم ان لا يشتت نفسه، ان لا يشتت نفسه. وهكذا ايضا ينبغي لطالب العلم ان لا يضيع اوقاته بالكلام وبالقيل والقال. فالاوقات غاليه، نعمتان موجود فيهما كثير من الناس: الصحه والفراغ. هذه الوقت ربما يذهب عليك اوقات بالقيل والقال، تستطيع ان تحفظ بها 3 أحاديث 5 أحاديث، وذهب عليك مجلس كامل ولم تحفظ فيه حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فليكن طالب العلم حريصا جدا على اوقاته حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليك يا عبد الله طالب العلم ان تكون حريصا. وايضا ينبغي عليه ان يعمل ينبغي ملازمة حلقات العلم وملازمة العلماء، يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج منك إلى وقت طويل في ملازمة العلماء حتى تستفيد من علمهم، تستفيد من نصائحهم، تستفيد من أخلاقهم ومن أعمالهم. كم من أناس تربى بمجالسة العلماء تربية عظيمة بسبب طول الملازمة، بسبب طول الملازمة ربما يحصل من الأدب بالملازمة ما لا يحصل بالحفظ، ما لا يحصل عليه بالحفظ. أنت بحاجة إلى طول ملازمة العلماء ولمجالس العلماء. وكم رأينا من أناس لم يضيروا المجلس عند العلماء فسرعان ما تتخطفهم الشبهات والشهوات، الشبهات والشهوات، ولا يثبت إلا ما ثبت الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تكون أيضا ملازما لحلقات العلم، ملازما للعلماء بقدر ما تستطيع يا طالب العلم، بقدر ما تستطيع. ومن شغل بعلم ومن شغل بدعوة وتحمل ذلك فجزاه الله خيرا، ولكن ينبغي له أن لا يقطع صلته بالعلماء، بل لا يزال معهم في استشارة وفي سؤال وفي تواصل حتى يثبت الله سبحانه وتعالى على العلم وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على العلم والدعوة. واحذر أيضا يا طالب العلم من المشاكل التي يزرعها الشيطان بينك وبين إخوانك من شحناء وبغضاء وتحريشات من الشيطان يشغلك فيها عن طلب العلم، يشغلك فيها عن طلب العلم. وربما إذا جلست مع أخيك يتبين أن الأمر لا شيء، وإنما هو خطوات من الشيطان ووساوس من الشيطان. وعليك يا طالب العلم أيضا أن يكون عندك من الذكر والعبادة ما يعينك على الثبات على العلم، أن يكون عندك من الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ومن عبادة الله جل وعلا ومن تلاوة القرآن وقيام الليل ومن صوم النهار ما يكون عونا لك، فهذه مما يعينك ومما يبعد الشيطان عنك. عدوك أيها المسلم وعدوك يا طالب العلم يبتعد عنك الشيطان بذكر الله، يبتعد عنك الشيطان بتلاوة القرآن.